أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره وما ذكره في الإيضاح من احتمال تقديم حق المجيز لأنه أسبق وأنه أولى من الغاصبين، المأخوذ بأشق الأحوال فلم يعلم له وجه. كان وما زال في تعقيب الشيخ الماتني قدس سره على ما ذكره فخر المحققين قدس سره، وقد بقي شيء أخير ذكره الفخر قدس سره في آخر كلامه، وأراد الشيخ الماتني قدس سره التعقيب عليه، وهو أن الفخر قدس سره لما بين بأنه على مسلك النقل نفوذ الإجازة مشكل، وعندها فحق المالك لا يكون محفوظا. بعد أن بين الفخر هذا المطلب احتمل بعد ذلك بعدا آخر في المسألة، وأنه حتى على مسلك النقل يمكن القول بنفوذ وتأثير إجازة المالك، بأن يقال إن المالك مخير في أن يجيز العقد الأول أو أن يجيز العقد الثاني، مما وبناء على هذا الاحتمال فحق التتبع محفوظ للمالك. واستدل الفخر قدس سره على هذا الاحتمال الذي احتمله أخيرا بأن حق المالك أسبق ومقدم على حق الغاصب، وأن جانب المالك أولى بالترجيح من جانب الغاصب، باعتبار أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، بينما المالك يؤخذ بأجود الأحوال، فتحصل أخيرا لدى الفخر على هذا الاحتمال أن حق المالك محفوظ على حاله وهو مقدم على حق الغاصب. عقب الشيخ الأعظم قدس سره على ما أفاده فخر المحققين بأننا لا نسلم أن حق المالك مقدم وأسبق من حق حق الغاصب، بل القضية بالعكس، وأن حق الغاصب أسبق من حق المالك. بيان ذلك أنه عندنا في المقام ثلاثة أمور، وهي طولية: واحد، عقد الفضولي، اثنين، تسليط المشتري، ثلاثة، إجازة المالك. عقد الفضولي، تسليط المشتري الغاصبة، وإجازة المالك. وأصل البيع الفضولي، وإن كان من حيث الرتبة أسبق ومقدم على تسليط الغاصب على الثمن، إلا أنه على مسلك الناقل العقد المزبور جزء سبب الملكية، والجزء الآخر إجازة المالك الآتية بعد ذلك. فما دام لم تصر العلة تامة فالمعلول، أعني الملكية، أعني الانتقال، لم يأتي ولم يحصل. بينما قبل أن يحصل الجزء الآخر، أعني إجازة المالك، قبل حصول الإجازة قد حصل التسليط من قبل المشتري الغاصب على الثمن. ذلك التسليط الذي هو علة تامة لتملك الغاصب الثمن. ذلك التسليط الذي هو علة تامة لتملك الغاصب الثمن، وبالنتيجة فهذا حق الغاصب هو الذي يكون مقدما وأسبق من حق المالك، وعندها فلا تصل النوبة إلى إجازة المالك لاحقا. وبالتالي فالإشكال باق على حاله، وأن نفوذ وتأثير إجازة المالك مشكل. وعندها فحق الغاصب مقدم على حق المالك، فلا تنفذ الإجازة. فإذا الاحتمال الذي ذكره فخر المحققين أخيرا غير تام. هذا ما عقب به الشيخ الأعظم قدس سره على الاحتمال الأخير الذي احتمله الفخر في آخر كلامه. قال قدس سره: وما ذكره في الإيضاح أي وما ذكره فخر المحققين في الإيضاح أخيرا. وين ذكره؟ بقوله ويحتمل، قول الفخر في الإيضاح آخر السطر، ويحتمل أن يقال لمالك العين حق تعلق بالثمن إلى آخره، حيث قال فإن له إجازة البيع وأخذ الثمن، وحق المالك مقدم على حق الغاصب، لأن الغاصب يؤخذ بأخس أحواله وأشقها عليه، والمالك يؤخذ بأجود الأحوال. هذا الذي ذكره في الإيضاح ويذكر لنا ملخصه من احتمال تقديم حق المالك المجيز. لماذا استدل الفخر؟ لأنه أي حق المجيز أسبق من حق الغاصب، وأنه يعني وأن المالك أولى بالترجيح من جانب الغاصب المأخوذ بأشق الأحوال. هذا الذي أفاده فخر المحققين، واللي بناء على هذا الاحتمال راح يكون حق المالك مقدما على حق الغاصب فتنفذ إجازته، وبالتالي فحق المالك محفوظ حتى على مسلك النقل. هذا الذي أفاده في الإيضاح علق عليه الشيخ الأعظم، قال فلم يعلم له وجه، وفي بعض النسخ فلم يعلم وجهه بناء على النقل. لماذا؟ لأن العقد، قلنا في التقرير أنه عندنا ثلاث أشياء هي طولية: عقد الفضولي، تصريف المشتري، إجازة المالك. العقد وإن كان من حيث الرتبة أسبق من التصليط، ولكن على مسلك النقل العقد جزء ماذا؟ جزء السبب، لأنه الجزء الآخر بعد ذلك يأتي، اللي هي إجازة المالك. فإذا كان بينما التصليط قبل حصول الجزء الآخر، التصليط ماذا حصل؟ والتصليط علة تامة لتملك الغاصب الثمن، فإذا ملك الغاصب الثمن لا تصل النوبة إلمن إلى إجازة المالك، فإجازة المالك لا تكون نافذة. قال لأن العقد الفضولي على هذا المسلك، مسلك النقل، جزء سبب لتملك المجيز، والجزء الآخر إجازة المالك لاحقا. وما دام أن العلة لم تصر تامة، فالمعلول أعني الملك، الانتقال لم يحصل ولم يأتي. بينما قال والحال أن التسليط، هاي والتسليط انعطف على العقد، أي ولأن التسليط والتسليط المتأخر عن العقد رتبة، هو صح التسليط رتبة ماذا؟ متأخر عن عقد الفضولي، خو بطبيعة الحال، لأن هو الترتيب الطبيعي هكذا: عقد بعدين شنو؟ تسليط، المشتري يسلط الغاصب على الثمن. قال والتسليط المتأخر عن العقد علة تامة لتملك الغاصب، وهو قد حصل قبل أن يحصل الجزء الآخر، أعني الإجازة. فحق من أسبق؟ حق الغاصب أسبق من حق المالك، هكذا قرر الشيخ الأعظم قدس سره الحالة والمسألة. قال فكيف يكون حق المالك المجيز أسبق كما أفاده الفخر في الاحتمال الأخير؟ وعليه فحق الغاصب أسبق، وبالتالي فلا تصل النوبة إلى إجازة المالك، وإجازة المالك غير نافذة، وبالتالي فحق المالك غير محفوظ على مبنى النقل. فتحصل لحد الآن أن الاحتمال الذي احتمله الفخر أخيرا غير تام. ثم استدرك الشيخ الماتن على تعقيبه على ما عقب به على احتمال الفخر قدس سره أخيرا بقوله نعم يمكن أن يقال. وهذا استدراك من الماتن قدس سره على ما عقب به على الاحتمال الذي احتمله الفاخر أخيرا. فتحصل لحد الآن أن الاحتمال الذي احتمله فخر المحققين أخيرا غير تام، ولكنه لا، هذا كل كلام على النقل، هذا كان كله على النقل، حتى هو ذكر في بداية كلامه قال فلم يعلم له وجه بناء على النقل، كل الكلام على النقل.
لا، هو يحتمل أن يقال هو مثل على القول بأن الإجازة خشف، فإذا أجازة كان له.
إيه هذا كلام الفخر غير في الإيضاح، ويحتمل أن يقال إيه هذا يقال أنه حتى على مبنى النقل مع ذلك الإجازة تكون نافذة، قررناه في وقته لم يكن مرتبطا بكلامه الأخير وعلى القول بأن إجازة المال كاشفة، لعله هذا اللي صار عندكم. بلي، لا، هذا يرجع للنقل. بلي، فتحصل لحد الآن أن الاحتمال الذي احتمله الفخر قدس سره أخيرا غير تام، ولكنه استدرك على ذلك بقوله نعم. وحاصله أن الأصحاب في باب تسليط المشتري قد أفتوا بعدم جواز استرداد الثمن بعد التسليط المجاني، وهذا النص تقدم سابقا أن الأصحاب في باب تسليط المشتري نصوا على عدم جواز استرداد الثمن بعد التسليط المجاني، فجعلوا التسليط المزبور سببا لمالكية الغاصب الثمن. هذا النص من الأصحاب يحتمل فيه احتمالان: الاحتمال الأول أن التسليط بنفسه علة تامة لاستحقاق الغاصب ومالكية الغاصب بدون توقف على أي قيد وشرط، وإلى هنا كان مصب كلامنا على هذا الفرض، وقلنا بأن نتيجة ذلك تقدم حق الغاصب على المالك، تقدم حق الغاصب على المالك. إلى هنا، يعني إلى هنا راح يدخل حتى هذا تعليقه الأخير اللي علق به عليه من على احتمال الفخر، لأنه فخر المحققين بهذا الاحتمال جعل حق المالك أسبق من حق الغاصب. الشيخ يتعلق قال لا، القضية بالعكس، حق الغاصب شنو أسبق. هذا كله على هذا الفرض، يا فرض أن التسليط بنفسه علة تامة لاستحقاق الغاصب ومالكيته من دون توقف على قيد وشرط. وإلى هنا كان مصب الكلام على هذا الفرض، وقلنا بأن نتيجة ذلك تقدم حق الغاصب على المالك. الاحتمال الآخر أن التسليط بنفسه ليس علة تامة، بل إنما يكون علة بقيد وبمعونة قيد، ألا وهو التسليط المشروط بعدم الإجازة لاحقا. التسليط المشروط بعدم الإجازة لاحقا من قبل المالك. فالتسليط المشروط بعدم الإجازة لاحقا هو الذي يوجب مالكية الغاصب، هو الذي يوجب مالكية الغاصب. هذا هو الاحتمال الثاني، أن التسليط بنفسه إنما يوجب مالكية الغاصب إذا كان مشروطا بعدم إجازة المالك. الآن وبعد طرح هذا الاحتمال نبني الكلام على هذا الفرض ونقول، لعل مراد الأصحاب من حكمهم بعدم جواز استرداد الثمن لأجل هذا التسليط المشروط، بعدم الإجازة. ونتيجة هذا الاحتمال أن كلا من العقد والتسليط جزء سبب، للملكية، والجزء الآخر في العقيد الإجازة، والجزء الآخر في التسليط عدم الإجازة. ونتيجة هذا الاحتمال نقطة شارحة، أن كلا من العقد والتسليط جزء سبب للملك، الجزء الآخر من هو، والجزء الآخر في العقيد الإجازة، والجزء الآخر في التسليط عدم الإجازة. مقلنا التسليط مشروط مقيد، عدم الإجازة فارزة. وحينئذ إذا أجاز المالك الأصيل، حتى على النقل، فذلك التسليط الذي يوجب مالكية الغاصب لا يأتي ولا يحصل. إيه مذاك مقيد كان بمن؟ بعدم الإجازة، والحال لا انعكست القضية، أجل المالك أجاز. وحينئذ إذا أجاز المالك فذلك التسليط الذي يوجب مالكية الغاصب لا يحصل لا يأتي فارزة وعندها. فسبب مالكية المالك الأصيل للثمن يصير تاما. وإذا صار تاما معقد صار وبعدين اجت الإجازة، تم العقد لو ما تم العقد؟ تم العقد. وهذا التسليط شنو؟ انمحى، انفشل، وقع، انسقط. تسليط اللي يوجب غاصبية المالك ما اجى، ما حصل. وعندها فسبب مالكية المالك الأصيل للثمن صار تاما. وإذا صار تاما فحق المالك أسبق، فحق المالك هو المقدم وعليه. فحق المالك في التتبع محفوظ على حاله بناء على هذا الاحتمال. بناء على هذا الاحتمال الثاني الذي احتمله الشيخ الماتن في فتوى الأصحاب، في كلام الأصحاب، بناء على هذا الاحتمال فتعطى فتضاف الحياة وتعاد الحياة مرة أخرى للاحتمال الذي احتمله فخر المحققين أخيرا، وأن حق المالك أسبق ومتقدم على حق الغاصب. فحتى على النقل حق المالك يكون محفوظا وباقيا على حاله. قال رحمه الله: نعم يمكن أن يقال، يقول أنا أستدرك الآن على هذا التعقيب والتعليق الذي علقته على منه على احتمال الفخر، وقلنا أن احتمال اللي احتمله فخر المحققين أخيرا غير تام من أن حق المالك أسبق. لا، ليس الأمر كذلك. حق الغاصب شنو قلنا؟ أسبق من حق المالك بالتقرير المتقدم. الآن يأتي رحمه الله يستدرك على هذا، وبذلك يضيف ويعيد الحياة مرة أخرى للاحتمال الذي احتمله الفخر أخيرا. قال: نعم يمكن أن يقال إن حكم الأصحاب بمن؟ بعدم جواز استرداد الثمن من يد الغاصب، لعله لأجل التسليط، لعله لأجل الاحتمال الثاني الذي احتمله الشيخ الماتن، أي لأجل التسليط المراعى، لأجل التسليط المشروط بعدم إجازة المالك لاحقا. قال: لعله لأجل التسليط المراعى والمشروط بمن؟ بعدم إجازة المالك، مالك المبيع لاحقا، لا لأجل الاحتمال الأول، لا لأن التسليط بنفسه، لا لأن نفس التسليط علة الاحتمال الأول، علة تامة علما لاستحقاق الغاصب على تقديري الرد والإجازة. زين، قررنا احنا هذا الاستدراك الآن، قلنا بناء على هذا الاحتمال فتعاد الحياة مرة أخرى علما للاحتمال الذي احتمله فخر المحققين أخيرا، فرح يكون حق المالك متقدما وأسبق مين؟ من حق الغاصب. زين، وحيث إن حكمهم، وحيث إن حكمهم، هذه الفقرة الأخيرة، وحيث إن حكمهم إلى آخره، في الحقيقة دليل الشيخ الماتني قدس سره على الاحتمال الثاني الذي احتمله في الاستدراك. لأنه كأن كلام الشيخ الآن صار ظاهره فالدعوة احتمال، أنه يا بشنو الاحتمال أن التصديق بنفسه لا مو علة تامة، وإنما وقت يكون علة مع قيد. شنو القيد؟ أن يكون مشروطا مقيدا بعدم إجازة المالك. أقم الدليل على ذلك. كأن الشيخ رحمه الله هو بنفسه قدس سره يقول: لماذا كان التسليط مراعا ومشروطا بعدم إجازة المالك؟ وجعلنا مراد الأصحاب هو هذا الاحتمال، وجعلنا مراد الأصحاب هو هذا الاحتمال. فإذا هذه الفقرة دليل الماتني على الاحتمال الثاني الذي احتمله في الاستدراك، وكان الاحتمال الثاني مورد استدراكه. الدليل الذي أقامه قدس سره هو أن أصل فتوى الأصحاب بعدم جواز استرداد الثمن، أصل هذا النص مخالف للقواعد الفقهية المسلمة، وذلك لأن القاعدة الفقهية المتسالم عليها تقول ما حاصله أن المعاملة إذا وقعت فاسدة باطلة ثم بعد الوقوع فاسدة لو حصل نقل وانتقال، المعاملة وقعت فاسدة ثم بعد ذلك لو حصل نقل وانتقال فبمجرد التسليط والإقباض لا يملك القابض بتاتا، لا يملك، يعني بمجرد التسليط والإقباض اجى المشتري، هو المعاملة فاسدة، اجى المشتري سلط الغاصب عليه من على الثمن، أقبضه الثمن، بمجرد هذا العمل لا يملك القابض بتاتا. هذه القاعدة الفقهية المتسالم عليها هكذا تقول: القابض لا يملك بتاتا لأن المقبوض مقبوض بالعقد الفاسد، والمقبوض بالعقد الفاسد ماذا؟ فاسد. ومعنى الفساد عدم ترتيب أي أثر. بعد هو مقبوض فاسد، شلفاش شو يترتب عليه الأثر اللي هو منه؟ تملك الغاصب الثمن، تملك ملكية، تملك ملك ذني، آثار لابد على ماذا يترتب؟ على الصحيح مو على الفاسد. فارجة. وفيما نحن فيه، خلينا نشوف الشيخ الأعظم وين يريد يأخذ بينا. وفيما نحن فيه المعاملة التي أوقعها الفضولي الغاصب على مال الغير معاملة فاسدة، معاملة باطلة، وعلى الرغم من فسادها قام المشتري، مو المفروض كلامنا، قام المشتري وسلط الغاصب على الثمن بمجرد هذا التسليط والإقباض لا يملك الغاصب الثمن على مقتضى القاعدة الفقهية المتسالم عليها، لأن المقبوض من قبل الغاصب فيما نحن فيه مقبوض بالعقد الفاسد، وعليه فلا بد من بقاء حق الاستردادي، لا بد من بقاء حق استعادة الثمن. يمو المالك الغاصب ما يملك أبدا، مقبوض قبض مالك كلا قبض، تسليط كلا تسليط، فلا بد من بقاء حق الاسترداد وحق استعادة الثمن فارزة. إلا أن الفقهاء جاءوا وحكموا بعدم جواز استرداد الثمن، فحكمهم هذا على خلاف القواعد الفقهية المسلمة. وكل حكم يحكم به الفقهاء وكان مخالفا للقواعد فلا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من هذا الحكم والذي قام الإجماع عليه أيضا هو فرض، بين قوسين، فرض التسليط المشروط بعدم الإجازة. فرض ما لو كان التسليط والإقباض مشروطا بعدم الإجازة اللاحقة. ومراد الأصحاب من حكمهم هذا هو هذا القدر المتيقن. أعني الاحتمال، أعني الاحتمال الثاني. فلذا لما كان مراد الأصحاب هو التسليط المشروط بعدم الإجازة، فلذلك أفتوا بعدم جواز استرداد الثمن. إن عدم التسليط مشروط بمن؟ بعدم الإجازة، فلذا قالوا لا يجوز بعد استرداد الثمن. وعليه إذا كان مراد الأصحاب هو الاحتمال الثاني، فعند ذلك يكون الاحتمال الصحيح في المسألة هو ما احتمله فخر المحققين قدس سره أخيرا. هذا الدليل على الاحتمال الثاني. ليش الأصحاب يقيدون التسليط بمن ويجعلونه مقيدا بعدم إجازة المالك؟ لأن هذا الحكم هو أساسا على خلاف القواعد، وكل حكم اللي كان على خلاف الأصل والقواعد لا بد أن يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من هذا الحكم هو فرض التسليط المراعى المشروط بعدم إجازة المالك. قال رحمه الله: وحيث إن حكم الأصحاب هذا، أعني بعدم جواز الاسترداد، مخالف للقواعد الفقهية المسلمة الدالة على عدم حصول الانتقال بمن؟ على عدم حصول الأثر، على عدم حصول الملكية والانتقال بمجرد التسليط. يا تسليط، التسليط اللي هو متفرع على عقد ومعاملة فاسد. قال: وحيث أن حكمهم هذا مخالف فكون نقتصر على القدر المتيقن. قال: وجب الاقتصار فيه على القدر المتيقن اللي هو القدر المتيقن التسليط على تقدير عدم الإجازة. فإذا لم يجز المالك كان الغاصب مالكا، مو على تقدير عدم الإجازة، شلون؟ فإذا لم يجز المالك فالغاصب ماذا؟ فالغاصب مالك للثمن. وأما إذا أجاز المالك حتى على النقل فالغاصب، فلا تصل النوبة لمن؟ إلى مالكية الغاصب، فيكون حق المالك مقدما على حق الغاصب. وهذا هو الاحتمال الذي احتمله فخر المحققين أخيرا. زين. ثم أمر بالفهم أخيرا. سالملخص هكذا نقطتين الآن عند الشيخ الأعظم حاصلتين. المحصل الأول أن الاحتمال الذي احتمله الفخر أخيرا غير تام. هاي قبل نعم. المتحصل الآخر اللي نعم ورا نعم مع الدليل ماله، أن الاحتمال الذي احتمله الفخر أخيرا تام ووجيه وعليه فحق المالك متقدم حتى على مسلك النقل. زين. فافهم لعله إشارة إلى أن ما أفاده الشيخ الأعظم من الاحتمال الثاني بعيد عن ظاهر كلمات الأصحاب، فإن ظاهر كلمات الأصحاب كون التسليط بنفسه علة وسببا لاستحقاق الغاصب ومالكيته من دون أن يقول بقيد وشرط، فأطلقوا نصهم قائلين لا يجوز استرداد الثمن من الغاصب وإن كان الثمن موجودا، إيش كان عندهم، وإن كان الثمن موجودا في يد الغاصب. إطلاق كلامهم من دون قيد وشرط عدم الإجازة اللاحقة من المالك، هذا لا ينسجم مع الاحتمال الثاني، بل هو منسجم تمام الانسجام مع الاحتمال الأول، مع الاحتمال الأول، وأن التسليط بنفسه سبب لاستحقاق الغاصب ومالكيته، وعلى هذا فحق الغاصب مقدم، فحق الغاصب مقدم على حق المالك، وبالتالي فالإشكال باق على حاله، وأن إجازة المالك الأصيل لا تنفذ، وبالنتيجة فحق المالك في التتبع غير محفوظ. فالنتيجة في نهاية المطاف بعد الأمر بالفهم، فالنتيجة في نهاية المطاف أنه على مبنى الكشف حق المالك محفوظ في التتبع، وأما على مبنى الناقل فحق المالك في التتبع محل إشكال. هذه هي النتيجة النهائية والخاتمة النهائية التي خرج بها الشيخ الأعظم قدس سره بعد أمره بالفهم. قال فافهم. وبذلك ينهي كلامه رحمه الله عن أحكام الإجازة بمباحثها الثلاثة، ثم ينتقل إلى مسألة جديدة ومطلب جديد ما يتعلق بالرد، الركن أو الفكرة الأخرى، المطلب الآخر المهم في البيع الفضولي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم أعزائي. أحسن الله. أحسن الله إليكم مولاي، بارك الله فيكم مولاي، أيدكم الله.